ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح التفت إلينا فقال لهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا يحدثنا بها؟ الرؤيا الصالحة من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فالرؤيا الصالحة جزء من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالرؤيا الصالحة فأل حسن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا صالحة يحدثنا بها فنستبشر؟ ويكفي أن تعلم أن الأذان كان أصله رؤيا رآها أحد الصحابة، رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورآها عمر بن الخطاب أيضا، رأى هذه الرؤيا، رأى رؤيا الأذان. لم يكونوا يؤذنون الأذان المعروف الآن، فرأى عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأوا. رأوا كأن أحدا يقول لهم: إذا أذنتم للصلاة فقولوا كذا وكذا. والذي رآه عبد الله بن زيد رآه عمر بن الخطاب بالضبط. ومن هنا شرع الأذان. فالرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن جزء من النبوة. لكن أيضا ينبغي أن تعرف أننا لا نأخذ أحكام الدين من الرؤى والمنامات، هذا مهم، لكن هي من الفعل الحسن يستأنس بها. أما رؤيا الأنبياء عليهم السلام فوحي من الله سبحانه وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
قال يا أبت تفعل ما تؤمر، لأن الرؤيا من النبوة، الرؤيا وحي من الله عز وجل. لما رأى في المنام أنه يؤمر بذبح ولده فهذا أمر من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم يوما: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ هذا الكلام بعد الفجر، فلم يتكلم أحد. قال: لكني رأيت الليلة رؤيا. إن هذا الذي ستسمعه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست رؤيا خيالية، هذا حدث حقيقي. المشاهد التي ستراها في هذه الرؤيا مشاهد حقيقية، ليست من الخيال، هي وحي من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإني سأخبركم بها. فقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا التي هي محور حديثنا. أتاه ملكان وهما جبريل وميكائيل عليهما السلام، فصعد به إلى السماء، وبينما هم يمشون رأوا بعض المشاهد العجيبة التي ينبغي لنا أن نعرفها جيدا. المشهد الأول: أتوا على رجل مضطجع على قفاه، رجل نائم على ظهره، وإذا ملك بجواره معه صخرة عظيمة، فجاء هذا الملك فهوى على رأس هذا الرجل بهذه الصخرة العظيمة، فسلغ رأسه، شدخ رأسه، وتدهده الحجر ها هنا وها هنا، وصار رأس الرجل في ناحية والحجر في ناحية، تدهده الحجر وهشمت رأس الرجل. فيذهب الملك إلى هذه الحجارة فتلتئم الحجارة وتجتمع حتى تعود كصخرة عظيمة مرة ثانية، ثم يذهب إلى الرجل وإذا برأس الرجل صار صحيحا وعاد كما كان، فيهوي بهذه الصخرة على أم رأسه فيتدهد الحجر ويسلغ رأس الرجل، وهكذا دائما. قال: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق، لازلنا في بداية الرحلة. مضوا وقتا ثم أتوا على المشهد الثاني: رجل مضطجع على قفاه، وإذا بملك يأتي معه كلوب من حديد، كلوب هذا زي المنجل، فيشرشر شدقه إلى قفاه، يقطع فم هذا الرجل إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فما إن يفرغ من الجانب الأيمن ويرجع حتى يرجع إلى الجانب الأيسر فيفعل به، إذا فرغ من هذا الجانب الأيسر التأم الجانب الأيمن وعاد صحيحا، فيرجع الملك يقطع فمه وأنفه وعينه إلى قفاه. قال: سبحان الله، ما هذا؟ قال: امض ساعة، يعني وقتا من الزمن، وليس معنى ساعة 60 دقيقة. المشهد الثالث: أتوا على رجل يسبح في نهر الدم والعياذ بالله، يسبح هذا الرجل ما شاء الله له أن يسبح، ويفتح فمه ليخرج من هذا النهر، لكن هناك من يترصد له، هناك ملك جالس على شاطئ النهر معه حجارة قد أحماها حتى صارت كالجمرة، فيلقمه حجرا فيلتقمه الرجل، ثم يرجع يسبح مرة ثانية، فإذا أراد أن يخرج فتح فمه فيلقمه الملك حجرا، حجر كالجمر من شدة اللهب، فيلتقمه الرجل ثم يرجع يسبح مرة ثانية. المشهد الرابع: أتوا على مثل التنور، فرن أعلاه وأعلاه ضيق وأسفله واسع، أسفله واسع ليأخذ أكبر عدد من الناس، وأعلاه ضيق ليختنقوا ويشعروا بالعذاب الأليم. يأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويصرخون. هذا اللهب العظيم يرفعهم، يقذفهم إلى الأعلى حتى يكاد أن يخرجوا. ما إن يقترب من الخروج حتى يهدأ اللهب فيرجع مرة ثانية إلى الأسفل، وهم يصيحون ويصرخون والعياذ بالله. وفي رواية قال عن هؤلاء الناس: ثم أتيت على رجال ونساء. طبعا رجال ونساء في هذا الفرن عراه كما ولدتهم أمهاتهم. قال: كأن ريحهم المراحيض، والعياذ بالله، رائحتهم نتنة وعفنة. المشهد الخامس: أتوا على رجل أو أتوا على آت جالس حول نار يحشها ويوقدها ويلف حولها. إذا نظرت إلى هذا الجالس رعبت، فلم تر عينك أبدا أقبح منه منظرا. قال: كأكره ما أن ترى منظرا، منظره قبيح جدا. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقوا. المشهد السادس: أتوا بعد ذلك على روضة معتمة، بستان وحديقة فيها من كل لون الربيع، فيها ما تلذ الأنفس وتشتهي، وإذا فيها شجرة عظيمة، وعند هذه الشجرة العظيمة رجل طويل جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظرت فلم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى رأسه من شدة طول هذا الرجل، طويل جدا. وإذا حوله غلمان كثيرون جدا، غلمان حول هذا الرجل الطويل عند هذه الشجرة. بعد ذلك صعدوا إلى دار هي مدينة، دخلوا مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، ليست من هذا الطوب، إنما هي بفضة وذهب بنيت. فاستفتحوا ففتح لهم، ما أحد يدخل إلا باستئذان. فاستقبلهم رجال شطر لهم كأحسن ما أنت رائن منظرا، لم تر مثل هذا الجمال، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائن منظرا. سبحان الله، شطر منهم قبيح جدا وشطر منهم حسن جدا. فقال لهم، يعني الملكان: قعوا في النهر، وإذا بجوارهم نهر من اللبن الخالص. نزلوا النهر ثم خرجوا، فإذا الشطر القبيح أحسن وأجمل من الشطر الحسن، وصار جسمهم كله جميلا وحسنا. ورأوا في هذه المدينة رجال ونساء وشباب وصبيان، رأوا فيها من كل الألوان والأصناف. ثم نظر إلى أعلى، قال: فإذا مثل الربابة البيضاء، مثل السحابة البيضاء. قال له: إن هذا منزلك. قال: جزاكم الله خيرا، زراني أدخل منزلي أنظر وأطلع؟ قال: لا، إن لك موعدا تستكمله وإنك داخله. نسأل الله أن يدخلنا جنته برفقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإني رأيت الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إنا سنخبرك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، مطولا أخرجه البخاري وحده رحمه الله. بهذا التفصيل أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه، فهو حديث صحيح. وكما قلت ليست هذه خيالات، هذه أحداث حقيقية. فما هذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونسأل الله أن يعافينا أجمعين. أما المشهد الأول، الرجل الذي استلقى على قفاه وإذا آخر بجواره معه صخرة عظيمة فيهوي بها على رأسه فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر، ترى من هذا الرجل؟ قال: هذا الذي يؤتى القرآن ثم يرفضه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة. يعذب هكذا في قبره إلى يوم القيامة. هذا الذي نام عن الصلاة، هذا الذي نام عن الصلاة يعذب هذا العذاب، ليس في يوم القيامة، لا، في قبره. ونحن نؤمن أن في القبر عذاب وأن فيه نعيم، ونسأل الله أن ينعمنا في قبورنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. هذا الذي نام عن الصلاة ليستريح، استراح في الدنيا لكنه لن يستريح في قبره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما مر على بعض قبور المشركين: إن قبورهم لتشتعل عليهم نارا، أنت لا ترى شيئا، الناس في قبورهم إما رجل منعم نعيما لم ير مثله حتى يقول: يا رب أقم الساعة. لماذا؟ لأن النعيم هناك أكثر وأجمل. ورجل آخر يعذب عذابا لو سمع صياح هذا الذي يعذب الجن والإنس لصعقوا من شدة العذاب وشدة صراخ هذا الذي يعذب، حتى يقول: يا رب لا تقم الساعة، يكفيني عذاب القبر، إذا كان هذا عذاب القبر فما بالك بعذاب جهنم. وفي عذاب جهنم أصناف وألوان، نسأل الله أن يعافينا جميعا. فاحذروا أيها الإخوة أن تغفلوا عن صلاتكم مهما حدث، لا تفوتوا صلاة الفجر وتناموا. أتنام هنا وتستريح وتعذب في قبرك؟ لم يقل هذا الذي ترك الصلاة، إنما هذا الذي نام عن الصلاة ولو فرضا واحدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلي لكنه يسهو، يصلي الفجر لكن بعد طلوع الشمس، هذا سهى عن صلاته. هذا إن لم يتب ويرحمه الله عز وجل فله عذاب أليم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لم يقل تركوا، إنما أضاعوا، فرطوا بعض التفريط. صلى 4 صلوات وترك الصلاة، جمع صلاتين من غير عذر. حتى لو صليت سريعا نقرت الصلاة ولم تؤدي حقها، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فلا تفرط أبدا في صلاتك مهما حدث، تحمل المشاق والصعاب لأجل أن تصلي. 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن حيث ينادى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ينجو هذا الرجل. ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن فلح فيها فقد فلح في سائر عمله، وإن خسر وفشل في امتحان الصلاة فقد خاب وخسر. قال هذا الذي أوتي القرآن ثم تركه، هذا الذي علم القرآن ثم نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. لعلك تقول أن هذا العذاب في الذي يحفظ القرآن ثم ينساه أو ينساه، لكن الذي ينظر إلى سياق الكلام يقول أن هذا العذاب للذي هجر كتاب الله هجر عمل أيضا، لأنه قال في بعض الروايات فلم يقرأ به بالليل فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. إن القرآن نزل إلينا جميعا، ولا تظن أننا مكلفون بحفظ القرآن الكريم، القرآن محفوظ بحفظ الله له، والمصاحف كثيرة، مليارات المصاحف في بلدان المسلمين، فما الجديد أن تحفظ القرآن عن ظهر قلب مثلا؟ ليس هذا هو المراد، وإن كان حفظ القرآن له فضل عظيم، لكن ليس هذا فقط، هذا واحد من ستة. الذي حفظ القرآن جاب واحد من ستة، لم ينجح. الذي ينبغي علينا جميعا نحو كتاب الله، أولا أن تقرأ في كتاب الله، تقرأ ولو قليلا، ثانيا أن تتدبر في آيات الله، تقرأ القرآن بتدبر بتأمل، لا تقرأ كالهذيان، إنما تقرأ وتتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأول حاجة أن تقرأ، يكون لك ورد قراءة، ثانيا ورد تدبر. والذي يشكل عليك من المعنى اقرأ في كلام العلماء، أو سل أحد طلبة العلم عن معنى الآية التي أشكل عليه. ثالثا أن تستمع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ليس مجرد سماع، إنما سماع بإنصات، سماع بتركيز. رابعا أن تحفظ من كتاب الله عز وجل ما تستطيع، احفظ ولو قليلا. خامسا أن تعمل بكتاب الله عز وجل، وهذه هي الغاية الأهم، أن تعمل بكتاب الله. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين، وصاحبنا قاعد يظلم الناس ويفتري عليهم، فلعنة الله على الكاذبين، وصاحبنا الذي يقرأ هذه الآية يكذب ليل نهار ويلعن نفسه. فالعبرة أن تعمل. سادسا أن تعلم غيرك ولو ولدك، علم ولدك ما تستطيع أن تعلمه إياه. فهذا ما ينبغي علينا تجاه كتاب الله عز وجل. إذا لم تحفظ فأنت هاجر لكتاب الله عز وجل بعض الهجر، إذا لم تقرأ فأنت هاجر لكتاب الله، إذا لم تتدبر وتتأمل ولم تستمع، كل على حسبه. هذا الذي ترك كتاب الله وكبر دماغه ومش في دماغه القضية، وقال لك أنا بقى مش من علماء القرآن ولا اللي بيصلوا أئمة والكلام ده، خلاص بقى مش مشكلة، هذا يعذب في قبره. الذي لم يعمل بكتاب الله عز وجل وسمع كلام الله وقال سمعنا وعصينا، إذا جاءك الأمر عن الله وعن رسول الله فاسمع وأطع، إذا لم تفعل فأنت داخل في هذا الوعيد. هذا هو المشهد الأول. أما المشهد الثاني، هذا الرجل الذي نام على ظهره وإذا بآخر يأتي بكلوب من حديد فيقطع فمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ترى من هذا الرجل؟ هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ويدخل في هذا أكثر الإعلاميين. نسأل الله أن يعافينا. وأكثر الصحفيين الذين يفترون الكذب، وأكثر الناس الذي ينشر الكذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء في المصادر المطلعة، وجاء في دراسة، ما هي الدراسة؟ ما هو المصدر؟ قبل أن تنقل خبرا تثبت. إذا نشرت خبرا دون تثبت أنت كاذب. إذا نشرت كل ما تسمع أنت كاذب، أنت تساعد على نشر الكذب. هذا الذي نشر كذبا فبلغ الآفاق يعذب هذا العذاب في قبره، كما أنه كذب بلسانه يقطع هذا الفم الذي تكلم بالكذب فيه، يقطع هذا الفم الذي كذب به. والجزاء من جنس العمل، من عصى الله ليستريح، عصى الله ليستريح، لا يريحه الله أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة. الذي استمتع بمعصية يعذب في المكان الذي استمتع به كما سترى. فاحذروا أيها الإخوة أن تكذبوا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. نهاية الكذب عذاب في القبر وعذاب في النار، نسأل الله أن يعافينا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا من الكاذبين. فاحذر أن تكذب، لا تكذب أبدا، كن صادقا مهما حدث. إن إبراهيم عليه السلام يقول يوم القيامة عندما يذهب الناس إليه ليشفع لهم عند ربهم ليقضي بينهم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله بعده، وإني كذبت 3 كذبات في حياته كلها، عمره ما كذب إلا 3 مرات إبراهيم عليه السلام. وهي في ديننا ليست كذب، هي أصلا ليست كذب، هي من التعريض، التعريض الذي هو ليس من الكذب وهو جائز للحاجة. بل حتى المواضع التي كذب فيها عليه السلام كذب لمصلحة راجحة لضرورة، لكن لا ينسى أنه كذب 3 كذبات وإن كانت في ذات الله عز وجل، وإن كانت هذه الكذبات لله وفي سبيل الله، لكنه يعرف شناعة الكذب وعظم هذا الجرم عند الله عز وجل. المشهد الرابع، الرجل الذي يسبح في نهر الدم، وإذا آخر بجواره على الشاطئ يلقمه حجر، ترى من هذا الرجل؟ هذا آكل الربا، أكل الربا ليملأ بطنه، فيملأ بطنه نارا تلظى ويأكل هذا الجمر وهذا اللهب كما أكل المال الحرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في القبر، وسيصلون سعيرا يوم القيامة. فكل من أكل مالا حراما سواء كان ربا أو أكل مال مسلم بغير حق أو عمل عملا محرما، قبل أن تعمل سل نفسك هل هذا العمل حلال أو لا. لو فيه شبهة حرمة تجنب هذا العمل. يوما ما كان أبو بكر رضي الله عنه جائعا، فطلب من خادمه أن يقدم له الطعام، فقدم الطعام، أكل أبو بكر ولم يسأل من أين هذا الطعام. وبعدما أكل قليلا قال له الخادم: لم تسألني من أين أتيت بالطعام؟ قال: من أين؟ قال: تكهنت لبعض الناس فأتوني بهذا الطعام. الكهنة اللي هو لما تفتح جورنال كده يقول لك مثلا ايه مواليد شهر 8 21/8 برج الأسد هيحصل لك مصيبة النهاردة اوعك تمشي. المنجمين والكهان والسحرة الذين يزعمون أنهم يعرفون بعض الغيب، هؤلاء كذبة. وهذا المال الذي يأخذه الإنسان من الكهانة حرام. ترى ماذا فعل أبو بكر؟ شرعا لا إثم عليه، لأنه أكل دون أن يعلم، فيكفيه إن هو يلفظ ما في فمه، لكنه لم يرضى بهذا الحل، فوضع فمه، فوضع أصبعه في فمه، فاستقاء كل الذي أكله ومعه الدم. ما تظن الأمر كان سهل على أبي بكر؟ رجع الأكل اللي كله ومعه الدم، لا يريد أن يدخل جسده لقمة من حرام، فما بالك بالذي يأكل أموال الناس، وبالذي يتجر فيما حرم الله، ويأكل نارا تشتعل عليه يوم القيامة. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، سافر ليحج، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا لا يصعد دعاؤه إلى الله عز وجل، بل هذا أولى به أن يعذب في قبره ويوم القيامة. فاحذر أن تأكل مالا حراما. المشهد الرابع، الرجال والنساء العراة الذين وضعوا في الفرن. هؤلاء الذين فاحت رائحتهم النتنة، هؤلاء الزناة والزواني، نسأل الله أن يعافينا جميعا. وسبحان الله، استمتعوا بأعضائهم فأتاهم العذاب من أسفل منهم لتعذب هذه الأعضاء التي استمتعوا بها. وكما أنهم استتروا عن أعين الناس وعصوا الله، فيعذبون عراه رجالا ونساء مع بعضهم البعض ويفضحون. هذا العذاب في القبر، وفي الآخرة عذاب أشد إن لم يرحم الله عز وجل. ولا أقول ابتعدوا عن الزنا، بل أقول كما قال الله ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تفعلوا الزنا ولا تزنوا، بل قالوا ولا تقربوا. سد عليك الباب الذي يوصلك إلى هذه الفاحشة، فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة، ولا يجوز لك أن تلمس امرأة، ولا أن تصافحها بيدك، ولا يجوز لك أن تخلو بامرأة، ولا تكلم امرأة إلا لمصلحة. ما يجوز أن رجل يجلس ويحكي مع امرأة حتى وإن كان كلاما جائزا، لكن ليس له فائدة. واحد موظف وجنبه موظفة، فقعدوا بقى يتكلموا ويسلوا الوقت، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يسبب فتنة. لا ينبغي للرجل أبدا أن يتقرب من المرأة، لا تقترب من المرأة ولا تتودد إليها، بل ابتعد عنها واجعل بينك وبينها حاجزا. كما يقال النساء حبائل الشيطان. ولعل قصة برصيصة لا تخفى عليكم، ظل الشيطان يستدرجه حتى زنى بالمرأة، هو بنى لها صومعة وجلس في صومعة، كان يرسل لها الطعام، فقال له الشيطان ترسل الطعام إلى الباب وتذهب، يا أخي يعني أدخل الطعام إلى الداخل، أنت عابد كبير، اجلس معها قليلا واسها ولا تنظر إليها، غض بصرك. وظل معه شيئا فشيئا حتى جعله يزني بها ثم يقتلها، ثم كفر بالله عز وجل. سبب هذا النساء حبائل الشيطان، ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، هذه فتنة عامة. ثم قال في حديث آخر: ما تركت بعدي على الرجال أشد من فتنة النساء. فلذلك لا تقترب، لا تشاهد المناظر التي لا ترضي الله عز وجل. غضوا أبصاركم عما حرم الله عز وجل، ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لكم إذا غضضت بصرك، هذا فيه مصلحتك في دنياك وفي آخرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المشهد الخامس: الرجل أو الجالس الذي يجلس وحوله نار يحشها ويوقدها ويسعى حولها، ومنظره قبيح جدا كأكره ما أن ترى منظرا، هذا مالك خازن النار. كان في صورة قبيحة جدا ليرعب هؤلاء الكفرة وهؤلاء الفجرة الذين يعذبون في نار جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا هو مالك خازن النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. منظره قبيح جدا، نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، لنمت ونستريح. قال: إنكم ماكثون. قيل أجابهم بعد 1000 سنة، طوال 1000 سنة ولا بيعبرهم، عليها ملائكة غلاظ شداد أقوياء، منظرهم قبيح، لا تفتح لهؤلاء الكفرة أبواب السماء، إذا دخلوا النار لا يسلم عليهم ولا يقابلون بترحاب، بل يقابلون بوجوه قبيحة، ليكون هذا فعل سيء على هؤلاء المجرمين. نسأل الله أن يعافينا من عذاب النار. فتخيل أول دخولهم النار يمرون على ملائكة رائحة منظرهم قبيح، هذا بداية العذاب. أما الرجل الطويل الذي هو واقف عند شجرة فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام، وحوله ولدان كثير. قال: هؤلاء أولاد المؤمنين والمشركين، كل مولود يموت وهو صغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فقال العلماء: المولود الصغير لا يدخل النار، يدخل الجنة وإن كان ابن مشرك، لأنه يولد على الفطرة، لكن إذا كبر خلاص فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: هؤلاء أولاد المؤمنين والمشركين. وهؤلاء الرجال الذين شطر منهم حسن جدا وشطر قبيح، هؤلاء رجال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الله في شأنهم: عسى الله أن يتوب عليهم. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. حاول أن تسارع إلى الخير، أن تسابق إلى الطاعات، لا يكن عملك الصالح قليلا. الله قال: وسارعوا، سابقوا، ما قال امشي، قال سارع إلى الخير، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، حتى يغلب عملك الصالح فتدخل الجنة. أما إذا استوت حسناتك وسيئاتك فتخسر، وإن كنت في النهاية تدخل الجنة، وكما قال الله: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فغالبا الله يتوب عليهم إن شاء الله. مؤمنون عملوا ذنوبا وعملوا أعمالا صالحة، فالله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم برحمته وفضله سبحانه وتعالى إذا شاء ذلك. تعرفون أصحاب الأعراف الذين ذكرت، الذين سميت باسمهم سورة في القرآن، هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم. فلذلك لا ينبغي لمؤمن أن يفرط في عمل خير يستطيعه، ربما حسنة واحدة ترجح بها حسناتك فتدخل الجنة وتكون من الفائزين، وربما سيئة واحدة فعلتها رجحت بها سيئاتك فتدخل نار جهنم والعياذ بالله. فهذه بعض المشاهد التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرنا من فعل هذه الذنوب ومن الاقتراب منها. ولا زالت هناك مشاهد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الذين عصوا الله عز وجل، يعذبون في قبورهم ويعذبون في نار جهنم لأنهم عصوا الله عز وجل. فاحذروا أيها الإخوة معصية الله عز وجل، لنتقي معصية الله قدر استطاعتنا، وإن زلت أقدامنا في لحظة ضعف فلنسارع إلى الاستغفار. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كن على يقين أن رفيقك في قبرك عملك، إن كان صالحا فنعم الرفيق، وإن كان سيئا فبئس الرفيق. فاختر لنفسك أي الرفيقين تريد، رفيق تسعد به وتهنأ أو رفيق تشقى به وتعذب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في سوريا والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم سدد رميهم وقوي شوكتهم واجمع صفهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين الصادقين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المؤمنين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا قوي يا متين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.